بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام أينما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، وفي هذه الليلة يسرنا وإياكم أن نبحر في هذا العلم الجليل، شرح القواعد الفقهية. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بالتوعية الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم
وإياكم إن شاء الله. ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالأخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، كما عودتمونا دائما نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وجميع إخواني المسلمين الإخلاص والصواب في السداد والسداد في القول والعمل، وأن يرزقني وياهم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. سبق معنا الإشارة إلى مقدمات في هذا العلم، وهو علم القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية كما لا يخفى من العلوم المهمة لطالب العلم في معرفة مسائل الفقه وفي ضبطها، وذلك أنه حينما يتقن هذه القواعد وخاصة أصول القواعد والقواعد الجامعة، فإنه يتيسر له معرفة القواعد المتفرعة عليها، ثم بعد ذلك المسائل المستخرجة على هذه القواعد مما ذكره أهل العلم، ثم هو كما تقدم معنا يتمكن من استخراج المسائل على تلك القواعد المبنية على الدليل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا أن كل دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قاعدة وأصل، ولهذا يقول العلماء حينما يستدلون يقولون الأصل في هذا قول الله تعالى، الأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أصل يرجع إليه. فلهذا ما تفرع عنه من المسائل يكون فرعا عن هذه القاعدة الذي هو الدليل من الكتاب أو السنة. ثم تقدم معنا أيضا أن الصحيح أنه لا فرق بين القواعد والضوابط من جهة الدلالة إذا ثبت الدليل في هذا، لكن فرق من جهة الاصطلاح، فرق من جهة الاصطلاح. وأود أن أطرح على إخواني هنا سؤال في سبق الإشارة إليه في الدرس السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، على الاصطلاح السابق في كلام العلماء في باب القواعد الفقهية، هل هو قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هو عندهم قاعدة أو ضابط؟ نعم نعم.
هذه اللي ذكرتموها السلام عليكم ضابط.
ضابط. ارفع صوتك لو سمحت قليلا.
نعم أعيد. نعم أعيد الجواب.
تكون هذه الجملة من الضوابط.
ضابط. لماذا؟ لأنه
لأنها في مسألة معينة.
نعم في نعم مسألة معينة في باب معين، وهو باب الجلود في باب كتاب الطهارة. هذا صحيح، أحسنت بارك الله فيك. طيب، أيضا سبق معنا الإشارة إلى حجية القواعد، هل نقول إن القواعد حجة مطلقا أو نقول في التفصيل هل كل قاعدة يذكرها أو تذكر في كتب أهل الحجة، أو هنالك قواعد ليست بحجة؟ نعم نعم تفضل سامي.
هناك قواعد ليست بحجة حسب الدليل الذي يعرضها، كانت دليلها قوي
نعم
صارت حجة.
نعم صح سنت.
ارفع صوتك لو تكرمت، تقرب اللاقط وارفع صوتك. نعم
حجتها بالدليل.
نعم
قواعد، بعض القواعد حجة
بدليلها. نعم لأن ورد لها دليل. نعم
حجيتها
بدليلها. أحسنت أحسنت بارك. نعم إذن مثل ما سمعنا أنه لا نقول كل قاعدة حجة من جهة أنها مذكورة في كتب العلماء، وإلا إذا سلمنا أنها قاعدة من جهة المعنى الاصطلاحي الشرعي، فلا تكون قاعدة إلا بعد ثبوتها واستقرارها، وتكون دليلا لوجود نص يعضدها ويؤيدها. فإذا كانت القاعدة تستند إلى دليل فإنها حجة. وعلى هذا مثل ما تقدم سواء كان في باب الضوابط أو القواعد.
أحسن نعم عليكم. شيخنا الكريم، طبعا الإخوة في الموقع كذلك أجابوا عن هذين السؤالين، فنستعرض إجابته بشكل سريع.
نعم.
أحسن الله عليكم. السعديم عبد الرحمن من المغرب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وعملكم. الجواب الأول: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط أن القاعدة الفقهية مما يدخل في أبواب متعددة، أي لها فروع وأبواب فقهية متعددة، أما الضابط فيكون خاصا بباب واحد، ثم إن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم، بينما الضابط لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
هذه إجابة من؟
هذه إجابة الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب.
نعم نعم. في جواب آخر؟
نعم. إجابة السؤال الثاني تقول: تكون القاعدة الفقهية حجة إذا استندت إلى دليل قوي، فهناك قواعد تكون عمدة لا يسوغ مخالفتها ولا الاجتهاد فيها، وهناك قواعد فيها أخذ وشد يسوغ الاجتهاد فيها، والله أعلم.
نعم، أحسنت الأخت جزاها الله خير، وهو جواب مسدد.
طيب،
جواب مسدد. نعم.
حفيدة السلف، من أسمت نفسها بحفيدة السلف من الإمارات، تقول: القاعدة هي التي تجمع مسائل كثيرة في أبواب متفرقة أو في أبواب كثيرة، والضابط هو الذي يجمع مسائل في باب معين.
نعم.
السؤال الثاني: نعم، كل قاعدة فقهية حجة إذا استندت بدليل أو إذا استندت بدليل، ولهذا فالقواعد الكلية والقواعد العامة بمثابة دليل، ومن خالفها فإنه خالف القول الصحيح.
ما شاء الله. نعم، جواب حسن جيد.
الأخت
نعم.
بدرية من الإمارات تقول: القاعدة هي ما تجمع مسائل كثيرة في أبواب متفرقة، والضابط من الضبط يضبط في شيء معين أو باب معين، أي يكون في باب معين. والإجابة الثانية: لا تكون القاعدة الفقهية حجة إلا إذا استندت أو استندت بنص دليل أو أصل أو استنبطت من دليل.
أحسنت، أقول الجواب جواب سدد صحيح. نعم.
هذه الأخت بدري من الإمارات. التوجيه من المدينة. نأتي على الأسئلة ما شاء الله تبارك الله في مشاركة طيبة. التوجيه من المدينة من السعودية تقول: الفرق بين القاعدة والضابط، القاعدة تكون في أبواب متعددة من أبواب الفقه وتجمع مسائل كثيرة، أما الضابط فيكون مختصا في باب محدد من أبواب الفقه.
نعم جواب صح. نعم.
السؤال الثاني: ليست كل قاعدة فقهية يحتج بها، لأن بعضها يخالف الدليل، فالضابط فيها موافقتها للدليل، وإن وافقت الدليل كانت حجة، وإن لم توافقه لم تثبت حجيتها.
نعم أحسن.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله.
وكذلك نشكر الأخت فدى من لبنان. السؤال الأول: أذكر الفرق بين القاعدة والضابط. الإجابة: القاعدة هي التي تجمع مسائل كثيرة في أبواب متفرقة أو في أبواب كثيرة، فأما الضابط فإنه يكون في باب واحد مثل باب الطهارة.
ما شاء الله.
السؤال الثاني: نعم، بشرط أن تكون مستندة إلى دليل صحيح أو مستنبطة من دليل صحيح، أما إذا كانت لا تستند إلى دليل صحيح أو مستنبطة من دليل صحيح فلا تكون حجة.
نعم الجواب صحيح.
ونشكر الإخوة شكرا جزيلا على تفاعلهم.
ما شاء الله.
وأحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم.
جزاك الله خيرا وإياكم إياهم جميعا.
اللهم أمين. نبتدي يا شيخ الآن على بركة الله في المتن.
نعم نبتدي في المتن.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. نقرأ الشرح يا شيخ.
نعم نشير أولا القاعدة. نعم يقول المصنف رحمه الله ووفقه الله وسدده: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها من القواعد الخمس الكلية، وهذه القواعد الخمس الكلية كما قد علم قواعد أجمع عليها العلماء في الجملة، وقول الأمور جمع أمر وهو الشأن والحال، بمقاصدها جمع قصد، والقصد هو الأم إلى الشيء وقصده والتوجه إليه، فكل أمر من الأمور يكون بمقصده، والأمر هنا يشمل الأقوال والأفعال وما يقع من أعمال العبد، سواء كان من أعمال القلوب أو الجوارح من قول أو فعل. وهذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها الحجة فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما العمل بالنية. وهذا الحديث متفق عليه وأخرجه أهل السنن، وله شواهد في المعنى من جهة أن المعتبر والمعول عليه هو العمل، أن العمل بالنية. والعلماء هنا يقولون في قوله إنما الأعمال بالنيات، وهذه القاعدة الأمور بمقاصده. ما معنى هذه القاعدة والحديث الذي استند إليه؟ قول إنما الأعمال، قيل إنما الأعمال يعني إنما صحة الأعمال، فالأعمال لا تكون صحيحة إلا مقبولة إلا بالنية الصحيحة، وتكون فاسدة إذا كانت النية غير صحيحة. فمن صلى رياء عمله حابط، على تفصيل في هذا الباب. ومن صلى لله عز وجل نية خالصة وموافقا للسنة فصلاته صحيحة، وهكذا في سائر الأعمال. ومنهم من قال إنما كمال الأعمال، والتقدير هنا بالكمال أو الصحة استدرك فيه بعض العلم، ولهذا قال بعض العلم إن الأصل والأصح أن يقال على العموم الأعمال بالنيات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حاجة نقدر هذا المضمر بالكمال أو الصحة، فإن ما جاء به عليه الصلاة والسلام أبلغ.
يعني ظاهر الحديث،
ظاهر الحديث العموم، عموم الأعمال، عموم الأعمال، عموم جميع الأعمال بلا تقييد بما يكون صحيحا أو فاسدا. لأن إذا قلنا أن إنما الأعمال يعني الأعمال صحيحة، يخرج من هذا أعمال كثيرة، فلا يدخل فيها إلا الأعمال التي يدخلها الصحة والفساد. فيخرج منها الأعمال المباحة مثل لبس الثوب، الأكل، الشرب مثلا، يخرج منها أيضا النواء التروك التي أمر العبد بتركها، الربا، الزنا، الخمر، الكذب، الخيانة، قطع الأرحام، نعم،
قول الزور،
قول الزور وما أشبه ذلك، تخرج منها لأنها لا يدخلها هذا الوصف. لكن إذا قلنا الأعمال يشمل جميع الأعمال، وعلى هذا نقول إنه المعنى، المعنى في هذا الأعمال حاصلة أو واقعة بالنيات، أو يقال تقدير آخر ثواب الأعمال بالنيات، ثواب الأعمال بالنيات يدل عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فثواب الأعمال على هذا يدخل في كل عمل ينوي به العبد وجه الله عز وجل، فيكون مثابا عليه. وعلى هذا يكون اللفظ أوسع،
جميل،
وتكون القاعدة أوسع، ويدخل فيها جميع أعمال العبد. ولهذا كان كثير من السلف يقول يأمر أن يجعل العبد له نية في كل شيء، كل شيء،
حتى في نومه،
في نومه،
في أكله،
في أكله، في شربه، في جميع أعماله، يجعل له نية في كل شيء. ولهذا إذا قدرنا هذا التقدير كما تقدم، فإنه حتى باب النواهي يدخل. لكن هل هو يؤجر على التروك والمباحات مطلقا وإلا بشرط؟ نعم، ايش نقول يا إخوان؟
بشرط
ماذا؟ رفع أن يكون له، نعم، أن يكون له نية وقصد وجه، وهو أن يقصد بعمله وجه الله عز وجل. ولهذا مثلا عندنا ممكن النية تجعل العمل المباح واجب،
صحيح،
تحوله إلى واجب. قد يقول كيف هذا؟ عمل مباح يصير يؤجر عليه أجر الواجب. يعني مثلا عندنا الآن ستر العورة باللباس، أليس واجب؟
واجب.
لكن جنس اللباس وستر العورة باللباس أمر مباح، كون يلبس ثوب ويستر عورته هذا أمر مباح يستر. فلو لبس مثلا ولم يستحضر ستر العورة، يعني لا شيء عليه، ولا يقال إنك لا بد تستحضر نية ستر العورة، أليس كذلك؟
صحيح.
كذلك مثل ما تقدم،
هذا يدخل الشيخ ما يتم الواجب به فهو واجب.
هذا ممكن على وجه، على وجه مثلا إذا أراد الأجر الواجب، يعني نقيده، إذا أراد مثلا أن يؤجر الأجر الواجب على ستر العورة فينوي بذلك ستر العورة. تقدم معنا أن ستر العورة ولبس الثوب هو في الأصل مباح، ويلبس هذا الثوب أو هذا الثوب فلبس، والإنسان ربما يلبس ثوب يذهب إلى الصلاة ولا يستحضر نية ستر العورة، ومع ذلك صلاته صحيحة وستر العورة صحيح ولا يأثم بذلك. لكن لو أن إنسان استحي من الله فلبس ثوبه بنية ستر عورته وبنية الحياء من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بهج بن حكيم عن أبي جده الذي روى البخاري تعليقا، مجزوما ورواه أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أحدنا يكون بين الناس يا رسول، قال استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال فأحدنا يكون خاليا، قال فالله حق أن يستحي منه.
الله أكبر.
الإنسان إذا كان خالي، بعض العلماء بعض العلم يقول لا يجب ستر عورة في حال الخلوة، وبعضهم قال يجب في حال الخلوة إذا لم يكن هنالك حاجة، وهذا هو ظاهر النصوص، ولهذا قال فالله حق يستحي منه. فإذا ستر عورته بنية الاستحياء من الله، وإذا احتاج إلى كشف عورته مثلا في خلاء أو نحوه أو في علاج، كشف بقدر المستطاع بقدر الحاجة، ولم يجد على ذلك ونوى بذلك أن يأخذ الشيء بقدره، فإذا استحضر هذه النية فيكون مأجورا أجر الواجب.
جميل، أحسن.
وإن لم ينوي فإنه يكون أمرا مباحا لا أجر له فيه.
طيب، نعم. أحسن الله. نقرأ الشيخ الشرح حتى تتضح القاعدة.
نعم، لا بأس.
أحسن الله إليكم. طبعا قال المصنف القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها.
نعم.
وقال رحمه الله في الشرح أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده، فعلى حسبه يترتب الحكم تملكا وعدمه، ثوابا وعدمه، عقابا وعدمه، مؤاخذة وعدمها، ضمانا وعدمه. فمن قتل غيره عمدا بلا مسوغ مشروع فلفعله حكم، وإن كان خطأ فله حكم آخر. ومن قال لآخر خذ هذه الدراهم فإن نوى التبرع بها كان هبة، وإلا كان قرضا واجب الإعادة.
نعم، بارك. كما قال المصنف أن الحكم يترتب على حسب النية وعلى حسب فعل المكلف كما تقدم، وهذا يبين لك عظم أمر النية في الشريعة، حتى إن بعض أهل العلم جعل هذه القاعدة داخلة في جميع أبواب الفقه،
الأمور بمقاصدها،
الأمور بمقاصدها. وقال كثير من أهل العلم، بل عبر بعضهم قال إن النية هي محط نظر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور العمائل. ولهذا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهي محط النظر لأن عليها المدار في كل شيء، فكان أمرها مهما. ولهذا مما أيضا يتعلق بها في باب التكليف أن التكليف فيها بحسب القصد، وعليه يترتب فعل المكلف، ففعل المكلف مترتب على نيته. تقدم معنا أيضا فيما يتعلق بالمباحات هذا الباب أيضا. ولهذا لو أن إنسان لبس ثوبه مثلا، فإنسان يلبس ثوبه ويلبس جميل الثياب بنية، وشخص آخر يلبسه بنية أخرى، وشخص آخر يلبسه بنية أخرى، فصورة الفعل واحدة لكن النيات بينها كما بين السماء والأرض. إنسان يلبس الثوب ويلبس جميل الثياب بنية شكر نعمة الله عز وجل، ويأخذ بالحديث حديث عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو العاص، حديث بن أحمد الجفامي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلبس هذا الثوب بنية شكر نعمة الله وبنية التحدث بنعمة الله من باب الفعل، فهذا أيضا له نيته. وإنسان لبس هذا الثوب الجميل الحسن تكبرا وفخرا، وربما لم يتأدب بالأدب الشرعي في صفته الثوب، فهذا له نية أخرى فيكون مؤاخذا ويكون آثما. ولهذا قال هنا من جهة مؤاخذة وعدمها، فيؤاخذ بحسب نيته ويعاقب بحسب نيته ويثاب بكذا بحسب ذلك. إنسان لبس الثوب بلا نية، بس مجرد نية لبس الثوب، فهذه نية مباحة لا يترتب عليها شيء. فإذا كما تقدم هذه الأفعال تترتب على حسب فعل المكلف، وهذا جار في أشياء كثيرة. فمن مثلا ترك عملا من الأعمال، ترك عملا من الأعمال بنية صالحة ولو تيسر له عمله لعمله مثلا، فإنه يعطى بقدر نيته، لأن نيته كانت قائمة بالعمل لو استطاع. مثل إنسان يريد الحج، يريد العمرة،
يريد أعمال كثير من الخير لكن منعه منها شيء من مرض أو سفر أو نحوه فإنه يؤجر عليك. ولهذا قال إن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده، فعلى حسب يترتب الحكم تملكا وعدمه. أيضا من هذا الباب يتعلق به أمر العقود. إنسان مثلا ربما تقول له خذ هذا المال، خذ هذا المال، فقد تريد به تمليكه وقد تريد به القرض كما سيأتي في الأمثلة. فإن أراد به أن يملكه أن يهبه إياه فإنه يكون هبة، وإن أراد به أن يكون قرضا يكون قرضا واجب ماذا؟ الرد، وواجب الإعادة، فيجب عليه يرد فلا يكون مملوكا للآخر، بل يجب رده وهو مضمون في ذمة الآخر، لأن الذي أعطاه إياه نوى ماذا؟ نوى إقراره أو نوى الهبة أو نوى الهبة.
طب كيف تتحدد هذه النية يا شيخ؟ هل لها علامات دلالات معينة ولا بحسب فعله؟
هو يرجع إليه في مثل هذا والقرائن تدل عليه.
يسأل يعني؟
نعم. لو أنه إنسان يطلب إنسان مال، قال أعطني مالي، قال أنت أعطني الصدقة، أنت أعطيتني الهبة، نقول لا أنت غارم، والأصل أن أخذ المال يكون الآخذ له يكون ضامنا له، فلا يكون فمن ادعى أنه وهبه أو تصدق عليه فهو خلاف الأصل، لأن الأصل هو قول الغارم، الأصل قول الغارم في هذه الأبواب. قاعدة أخرى في هذا الباب تأتينا أن الغارم القول، أن القول قوله في مثل هذا. فإذا قال أنا أعطيته قرضا أسلفته سلفا فالقول قوله في مثل هذا، معنش معنى القول قوله يعني مع يمينه، ولو قال لا أعطيتني هبة لا يصدق مثل هذا إلا إن دل دليل على ذلك، في هذه الحالة فإنه يؤخذ بهذه القرينة التي تحدد وتفصل هذا الأمر.
جميل.
كذلك أيضا ثوابا وعدمه، مثل ما تقدم معنا الثواب يترتب على حسب النية، ثم الثواب قد يكون ثوابا واجبا وقد يكون ثوابا مستحبا. إنسان قام يصلي لا ندري هل يصلي فرض أو نفل، إن كان يصلي فرض فهو يثاب ثواب ماذا؟
الفرض.
إن كان يصلي نفلا فيثاب ثواب النفل، لأنه يتميز بالنية الفرض عن النفل. ومن فوائد النية والأمور بمقاصد، من فوائدها تمييز رتب العبادات. لا نميز بين رتب العبادات إلا بالنية. إنسان يدخل بنية صلاة الظهر فتكون نية صلاة الظهر، يدخل بنية صلاة العصر تكون نية صلاة العصر، فهي تميز بين رتب العبادات المفروضة يميز بعضها عن بعض، والمفروضة مع النافل يميز بعضها
عن بعض.
والنية في الحقيقة لها مباحث كثيرة جدا وفيها مسائل، وتختلف أحكامها بحسب النية، لكن لها أمور قد تكون مستثناة. مثلا الآن عندنا في باب الحج، يعني نقول أصل عندنا أن نتبع النية، لكن يستثنى من هذه أشياء، وهو أن النية قد تنقلب بعد الفراغ من العمل.
تنقلب إلى ماذا؟
إلى عمل آخر. تنقلب بعد الفراغ من العمل إلى عمل آخر. كيف هذا؟ لو أن إنسان مثلا، يعني هذا السؤال أريد أطرح على الإخوان أيضا حتى ينتبهوا له، لو أن إنسان ذهب إلى مكة وأراد الحج مفرد، طاف طواف القدوم أليس كذلك؟ والسعي سيكون سعي ماذا؟ سعي الحج. سعي الحج، لما سعى الحج قال أنا نويت بالحج مفردا، قلنا لماذا لا تتمتع؟ قال ما علمت أن التمتع أفضل. هل يمكن أتمتع الآن؟ سنقول يمكن يتمتع ولا يمكن يتمتع؟ نعم. ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ رفع الصوت. هو طاف وسعى الآن. نعم أحسنت. يعني نقول إنه ماذا؟ يقصر بنية التحلل. طيب الآن طواف اللي طافه الأول، طواف ماذا؟
طواف القدوم.
طواف القدوم أحسنت. وهو طواف مستحب عند الجمهور، والسعي سعي حج. طيب بعدما تحلل الآن قصر رأسه، وش انقلب الطواف هذا؟ نعم وسعي الحج
إلى سعي العمرة،
هذا المراد. يعني انقلب العمل بعد الفراغ منه إلى عمل آخر، مع أنه دخل بنية ماذا؟ بنية حج، وانقلب إلى عمل آخر وصار عمرة. وهذا من غرائب المسائل، والشارع له أن يتصرف في مثل الأمور بما يكون فيه الحكمة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. وذلك أن الإنسان خاصة الحج إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. كثير من الناس يأتي مكة لا يعرف الأحكام وتخفى عليه، فيأتي يطوف ويسعى مفرد، ثم بعد ذلك هو يتمنى بقلبه أنه يأخذ عمرة، لأنه علم لما ورد إلى مكة علم أن التمتع أفضل. نقول الحمد لله يمكنك أن تتمتع. يقول قد طفت بنية العمرة بنية الحج، طواف قدوم وسعي سعي الحج. نقول لو كان كيف يفعل؟ نقول تتحلل، تقصر الرأس بنية الحج وينقلب العمل إلى عمرة، وهذا من الغرائب من باب التيسير والتسهيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تواتر الأخبار أمر أصحابه لما طافوا وسعوا وكانوا منهم من هو مفرد ومنهم من هو قارن، أمرهم أن يتحللوا وأن يقربوا نسكهم من حج إلى عمرة. هذا من المسائل التي هي من غرائب المسائل، لكنها من أعظم المصالح الحجاج. أيضا في باب الحج، يعني عندنا طواف الإفاضة الآن، وهي مسائل تقع كثير في الحقيقة، وكثير من الناس أحيانا يسأل عنها وتشكل عليه. تجد كثير من الناس حينما يخرج من مكة بعدما ينفر من ميناء يوم 12 و13 يأتي إلى مكة، فيطوف بنية طواف الوداع، وهو لم يطوف طواف ماذا؟ لم يطوف طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك يأتي يسأل، يقول أنا طفت طواف الإفاضة طواف الوداع وعلي طواف الإفاضة، ما طفت، نويته طواف ماذا؟ طواف وداع، طواف وداع. في هذه الحال ماذا يصنع؟ يقول هل يصح لي طواف إفاضة أو آتي بطواف إفاضة؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف، مع أن الأظهر والله أعلم أننا نقول هذا الطواف اللي طواف وداع يكون طواف إفاضة، يكون طواف ماذا؟ إفاضة. وكثير ممن يستفسر، وخاصة حين من كثير بعض الناس بعد الحج يسأل، فكنت أسأل يعني باب الاحتياط، أقول له إذا كنت في مكة فأرى لك أن تعيد الطواف أخذا بقول الجمهور، وإن كان لا قال أنا رجعت إلى بلدي الآن ويشق عليه. نقول ماذا إذا كان رجع إلى بلده ويشق عليه الرجوع؟ نقول في هذه الحالة يفتى بأن الطواف يجزئه، ويكون طواف الوداع هذا يكون طواف
إفاضة،
طواف إفاضة، يكون طواف إفاضة. يعني انقلب هذا الطواف الذي هو طواف واجب، وهو في الحقيقة ليس من أعمال الحج، لأن الوداع لا يجب إلا على من أراد الخروج من مكة، يكون طواف إفاضة، مع أن هذا فيه خلاف، والجمهور يقولون إنما بنيات. لكن نقول الدليل لهذا القول ما ثبت في الأخبار الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمل بعد الفراغ منه، شرع أجاز للصحابة أمرهم أن يتحللوا بعمرة بعد الفراغ من عمل. فإذا كان العمل بكليته والنسك بجميع الحج ينقلب بعد الفراغ إلى عمرة، نعم، فالعمل الذي هو بالنسبة إلى الحج جزء من أجزاء كالطواف، كطواف الإفاضة أو طواف الوداع، من باب أولى أنه يجوز قلبه إلى طواف إفاضة، وأنه يتحول. بل إن بعض العلم بالغ في هذا، قال ولو طاف طوافا نافلة فإنه ينقلب ويكون طواف إفاضة.
لكن الشيخ هو هذه النية هذه تحولت تلقائيا، يعني هو لم يقصد من نفسه تحويل هذه النية،
نعم،
ليس كذلك يا شيخ؟ أنتم أفتيتم مثلا هذا أنه طواف الوداع أصبح طواف إفاضة بالنسبة له،
نعم،
لكن نيته كانت في ذلك الوقت أن طواف
وداع. وهذا موضوع الخلاف, هذا موضوع الخلاف. الذين خاله قالوا نيته طواف وداع, وإنما الأعمال بالنيات. نقول كذلك الذي طاف للقدوم نوى به طواف قدوم, كيف نوى به طواف حج؟
كيف نربط الشيخ مع العمرة؟ نربطها مع القاعدة الأمور بمقاصدها.
نقول هذا مما استثني, هذا مما استثني في باب القاعدة. أن ولهذا سيأتينا في بعض القواعد أن النية تخصص العام ومن قواعد وتقيد المطلق على خلاف. تخصص العام هذا واضح, لكن تقييد المطلق هذا موضع خلاف, يعني تخصص العام كما سيأتينا. كذلك هذه هي ممكن, يعني قد يقال أنها تدخل في الحقيقة, مع أننا يمكن نقول أنها لم تخرج عن هذه القاعدة أيضا. لماذا؟ لأننا نقول هي وإن خرجت من وجه لكنها داخلة في هذه القاعدة أيضا, ولا خرجت أيضا, ممكن نقول هذا. لكن هذا من باب التنزل نقول استثنيت, لأننا نقول إن نية الحج تأتي على جميع أعماله, فلا يحتاج كل عمل بمفرده إلى نية. ولهذا لو أن الإنسان دخل في الصلاة, وهذا يقع كثير لكثير من الناس, ثم صلى, يصلي مفروض صلاة, مفروض صلاة الظهر مثلا, فجلس التشهد الأوسط ثم جعل يدعو ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو دعوة, يظن التشهد ماذا؟
الأخير.
الأخير وش حكم صلاته؟
وسلم بعد التشهد؟
لا الأكمل. له هو لو سلم نأمره أن يقوم.
أي أكيد.
لو فرضنا أن السلم قلنا تقوم وتكمل صلاتك وتسجد الصلاة بعد السلام, يعني يفرضها على هاتين الصورتين. لكن الآن هو قام, هو في الحقيقة نوى, جلس على نية أن التشهد الأوسط. هذا يقع كثير من الناس.
صحيح.
وش نقول في مثل هذه الحال؟ نعم, نقول الصلاة صحيحة.
خذ الله لو سمحت.
خذ الله. تقول حكم الصلاة,
صلاته صحيحة.
ممكن تذكر حجة في هذا أنه دخل مثلا في الصلاة, حينما دخل الصلاة نوى جميع أعمال
الصلاة.
نعم,
جاء نوى نيته الأولى.
نيته الأولى, أحسنت, نيته الأولى. إذن
حتى شيخ عفوا, نعم. في مسألة في يعني ربما تكون شبيهة بهذه, بعضهم يكون مثلا مسبوق وفاتته مثلا ركعة وركعتين, ويشك هل فاتته ركعة وركعتين, فينظر بين في جانبه يكتشف أنه مثلا ركعتين, يتأخر حتى يعرف من بجانبه إذا كان قام للركعة الثانية, يعني هو بالتالي تأكيدا فاتته ركعتين, فيقوم ويأتي بالركعة الثانية بناء على ما رأاه, وإلا هو نيته أن ركعة واحدة فقط.
هذا طبعا هذا لا يخفى أن فيها تفصيل, يعني هذه المسألة, لأن نقول الذي مثلا يصلي ثم لا يدري هل فاتته, وهذا يقع صحيح, ركعة أو ركعتان, ثم يرى من بجواره صلى ركعة أو ركعتين وبنى على صلاة جاره مثلا اللي بجواره, في هذا إن كان قطع بالأمر, قطع بالأمر لدلائل وقرائن, في هذه الحالة لا بأس أن يأخذ بها. ولهذا نقول لو أن إنسان كان يطوف, لو كنت أنت تطوف أنت وإنسان ثم أنت شككت في الطواف, قال لك هو شككت ما تدري الشوط السادس أو السابع, قال لك صاحبك الذي معك لا نحن في الشوط السابع أو السادس, تأخذ به, تأخذ بقوله كما أنك تأخذ هذا بفعله, تأخذ هذا بفعله, مع أن احتمال صاحبك هذا واهم
أيضا,
يمكن يناظرك وأنت ناظر أيضا, ما يستبعد أن كلاكما أن كليكما ينظر للآخر. لكن أنت إذا كان عندك قرائن بنيت عليها, مثل تذكرت أنك في حال دخولك حصل لك كذا, مثل ما يذكرون مثلا قد يتذكر أن في ركعة من ركعات حصل له سعال, حصل له عطاش, فيبني عليه. هذا ربما يقطع به ويجعله كاليقين. لكن من حيث الجملة لو أنه صار عنده غلبة ظن, فتأتي أحكام سجود السهو بناء على هذا. في مسألتنا اللي ذكرنا لو أنه شك, لو أنه جلس في التشهد على أن التشهد الأوسط, مثل ما ذكر أخونا جزاه الله خير, يقول الصلاة صحيحة, وهذا صحيح
لنيته الأولى,
لأن نية الصلاة تأتي على جميع أفعاله, ما له حاجة ينوي كل صلاة كل 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 ركن أو كل فعل من صلاة بنية خاص. وإن كان استحضار النية حقيقة هو الأولى, لكن يكفي استحضارها حكما, يكفي بمعنى أنه يستصحب النية, بمعنى أنه لا ينوي قطعها, هذا استصحاب حكم, لا ينوي قطع الصلاة, فهو مستمر, قد يغفل قد يسهو قد يغفل قد يسهو مثلا, فهذا لا يضر. فإذا حصل هذا السهو ثم بعد ذلك تذكر أنه في التشهد الوسط, نقول هذا لا يضر. فإذا كان هذا في باب الصلاة انقلب عمله بنيته طلب عمل، هو في الحقيقة طلب عمله إلى تشهد أخير، ثم تبين له أن التشهد أوسط، فعاد أن إلى تشهد ماذا أوسط ولم يضر. فإذا كان هذا في الصلاة التي أجزاؤها واحدة، ونعلم عظم ارتباط أجزاء الصلاة، فمن باب أولى في باب الحج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قصة ذو اليدين في حديث أبي هريرة، لما أنه جلس التشهد، لما جلس في الركعتين سلم منها، أليس كذلك؟ سلم من ركعتين. والذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه في التشهد الأخير، هذا هو الظاهر، يعني يظهر والله أنه ظن أنه في التشهد الأخير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام وأكمل الصلاة وتشهد وسجد وسلم وسجد للسهو ثم سلم. نعم، وهو فروعها وهذه ومسائلها كثيرة فيما يتعلق بفروعها. لكن
إذا أذنت لي،
نعم،
سؤالين وصلنا في الموقع. سؤالان وصلنا. الأخت رميصاء من كندا تقول: هل على المرأة استحضار النية في أعمال بيتها حتى تؤجر؟
نعم.
والأخت منى من السعودية تقول: يا شيخ لم أفهم نية الصلاة، كيف ينوي جميع أعمال الصلاة؟
أقول أولا، الأخت اللي سألت عن نية الأعمال، استحضار نية أعمال بيتي، هذا لا شك أمر حسن مثل ما تقدم، وهذا يجعل العمل الذي المباح عبادة، كما سبق أن بعض الكثير من السلف يأمر بذلك، وأن يجعله نية في كل شيء. وعبد الله مبارك يقول رحمه الله: النية تجعل العمل الصغير كبير، تجعل العمل الصغير كبيرا والكبير صغيرا بحسب النية. وهنا حديث أذكره كثيرا، حديث صحيح من أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان، أو قال قبل ذلك: رجل عنده 100,000 درهم، فعمد إلى رجل الذي عنده مال كثير، فعمد إلى عرضه فأخذ منه 100,000 درهم، عنده مال كثير فأخذ من 100,000 درهم فتصدق بها، ورجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، في لفظ أنه تصدق بأفضلهما. هذا نيته التي نية الصدق والإخلاص، وتصدق من قلة، ولهذا الحديث آخر عند أحمد: أفضل الصدقة جهد المقل، مع أن كليهما صادق ومخلص في نيته، ذاك الذي تصدق 100,000 درهم نية الصادقة، لكن سبق هذا الدرهم 100,000 درهم، مع أن كل منهما تصدق ونوى وجه الله عز وجل، والأمر بحسب ما يقوم في القلب. كذلك أيضا حينما تقول الأخت: هل أنوي في عمل بيتنا؟ قل: نعم، حينما تستحضر النية وهي تعد الطعام لأولادها، تعد الطعام لزوجها، تعد الطعام، تعتني بنظافة بيتها، تربية أولادها وما أشبه ذلك، في نظافتهم وفي العناية به في ملبسهم، هذه الأمور التي هي تفعلها طبعا بطبيعتها، وهي أمور لازمة من جهة العناية بهم، هي استحضرت النية طاعة لله عز وجل،
تؤجر
على هذه النية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عن عبد الله بن مسعود عقبة بن عامر البدري أنه قال: ذكر أنه يؤجر في كل شيء، حتى في المال، الصدقة في المال الذي ينفقه لأجل في أهل على أهله، في أهله، فإنه يؤجر عليه. ولهذا هو اللفظ الآخر من حديث سعد بن وقاص: حتى ما تضع في امرأتك. وقالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضع في حلال. في اللفظ الآخر عند أحمد: أما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ فإذا كان هذا الذي هو في الحق محض حظ من حظوظ النفس الخالصة، إذا نوى به عفة نفسه وعفة أهله يجر عليه، كذلك أيضا في هذه الأمور من باب أولى أنه يؤجر عليها. وهذا ورد في أخبار كثيرة مثل ما تقدم، فلا شك أن النية في هذا لها أثر. وكذلك السؤال الآخر التي سألت الأخت
منى من السعودية تقول: يا شيخ، لم أفهم نية الصلاة، كيف ينوي جميع أعمال الصلاة؟
يعني بمعنى استحضار النية، فحينما يدخل في الصلاة ويكبر لصلاته وتكبر لصلاة الظهر، نية صلاة الظهر، ومعنى استحضار هو الخشوع وعدم الغفلة، هذا هو الخشوع وعدم الغفلة وعدم السهو. ولهذا في حديث في الحديث إن الرجل، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، إن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها ربع، حتى ذكر إلى العسر، يعني أنه يغفل عنها. فإذا صلى وهو مستحضر للنية وهو خاشع في صلاته، وحينما يركع يستحضر نية الركوع والدعاء والسجود هكذا يؤجر ويكون أجره أعظم. وثم أيضا حينما يصلي ويركع ويعلم أن الركوع ركن، ويرفع ويعلم أن هذا الدعاء والزيادة عليه مشروعة، فنيته تختلف بحسب الأفعال، وهذا فيؤجر عليك. وهذا يبين فضل العلم. طالب العلم وطالبة العلم التي تعلم هذه الأمور وتؤديها بحسب النية، الواجب تؤدي واجب، المستحب تؤدي مستحب، الركن تؤدي ركن مثلا، الذي المال حينما تتصدق به تعلم أن هذه زكاة تخرجها بنية الواجب، الصدقة المستحبة أجرها أعظم. كيف وكيف يكون أجر أعظم؟ لأن نيتها تابعة للعلم، لأنها تعلم ذلك ولأنه يعلم ذلك، فلا شك أن النية موقعها عظيم. نعم
جميل، أحسن الله عليكم. شيخنا هذا الأخ غزلان من المغرب يقول إذا أقرضت أحدا ولم يعده هل يجوز قلب النية ولم يعده إلي، يعني ولم يعده، هل يجوز قلب النية من قرض إلى صدقة؟ وأنا رأي شيخ أنها ستأتينا في المتن، ومن قال لآخر خذ هذه الدراهم فإن نوى التبرع بها كان هبة وإلا كان قرضا واجب الإعادة.
نعم ممكن نتعرض
فلعلنا نأتي
بعد. نعم
أحسن الله إليك.
هذه المسألة من قال خذ هذه الدراهم، لو أن
نقبل الشيخ، إحنا توقفنا عند مؤخذة وعدمها.
نعم
عقابا وعدمه ومؤاخذة وعدمها
ضمنا، فمن نعم وإن كان خطأ. نعم ومن قال لآخر
جيد،
ومن قال لآخر نعم، ومن قال لآخر خذ هذه الدراهم، هذا اللي وقفنا عليه هو قول من قال لآخر خذ هذه الدراهم. فهذا لو أن إنسان قال خذ هذه الدراهم، خذ هذه الدراهم ونوى بها التبرع، يعني صدقة أو الهبة، التبرع قد يكون أيضا صدقة وقد يكون هبة، فهذا لا يعود فيها، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه، ومن باب أولى الصدقة أيضا كذلك. وفي الحديث الآخر ولا تعود في صدقة ولا تعود فيها ولو أعطاكه بدنه، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. لكن لو أعطاه وقال خذ هذه الدراهم ونوى بها ماذا؟ القرض،
يعني
ابتداء، فإنه يجب أن يعيدها ومضمونه.
طيب إذا تعسر عليها مثلا، تعسر على الطرف الآخر إعادتها، فقال هذه هبة بعد ما أقرضه مثلا،
نقول في هذه الحال هو في الحقيقة نفس الهبة، يعني هل يشترط فيها الإعطاء بمعنى، وهل يكفي فيها مثلا مجرد النية؟ في الحقيقة الهبة لا بد فيها أن تكون إعطاء. أما هذا هو في الحقيقة ننظر إن كان الشخص الذي يريد القضاء أو الذي عليه المال لا يستطيع القضاء وقال هبة، هو في الحقيقة ليس هبة، إسقاط. لأنه ماذا يهب؟ يهب شيء هو لا يستطيع. الهبة تكون حينما يكون المال معك تعطيه الموهوب، أو يكون الموهوب قادر على سداده لكن ليس فيه إلا مجرد أنك تأخذه تعيده. في هذا إذا كان قادرا عليه فهو عنده بمثابة الأمانة الآن، والأمانة يصح هبتها، لأن الشيء إما أن يكون المعطى قادرا على أدائه بقوله وفعله غير ماطل، وأنت تنازلت عنه وقلت خذه، هذا في الحقيقة مثابة الأمانة عندها الآن، يجب أن في هذه الحال إذا قلت هبة صح ذلك. لكن إذا كان إنه لا يستطيع فهو مجرد إسقاط. ولهذا لو قال إنسان أنا جعلته صدقة، هذا جعلته زكاة، نقول بماذا تتصدق؟ الصدقة لا تكون بنية، وهذا لا، ليس هنالك ما تتصدق به، أنت آيس منه.
صحيح.
ولو أنه قال هذا المال نويته، لو كان إنسان يطلب إنسان 1000 ريال وعنده مال مقدار 40,000 ريال، 40,000 ريال كم فيها؟ فيها 1000 ريال، 41، وهذا يطلب إنسان 1000 ريال، قال أنا عندي زكاة مال 1000 ريال وأطلب فلان 1000 ريال وبها أريد أن أنوي هذا المال زكاة
الذي لم يعيده،
نقول في هذه وهو غير قادر، نقول لا ما يجزئ، وحكوا الاتفاق على هذا، لأن الزكاة إيتاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلف يقوم وفي الرقاب والغارب في سبيله وابن السبيل. فالزكاة إيتاء وإعطاء وتمليك، أما هذا إسقاط، لهذا لا يجزي باتفاق أهل العلم.
جميل.
في فكذلك أيضا هو يقول إذا كان وهب ولا لا، هو نعم. يقول إذا كان لخ إذا كان القادر وهب يقول
نعم، إذا أقرضت أحدا ولم يعيده إلي هل يجوز قلب النية من قرض إلى صدقة؟
هذا مثل ما تفضلت أيضا أنت فيها، أن قلنا إنه في الحقيقة إذا كان غير قادر فلا لا يأخذ أجر الصدقة، لكن أن تؤجر حينما تتنازل عنه وتنوي بذلك عدم المطالبة. ولهذا حينما جاء في الحديث أنه له بمثله إذا أقرب إنسان أو دانه دينا فله بمثله كل يوم صدقة، له بمثل هذا المال، فإذا حل الأجل فأنظره له بمثليه كما روى الإمام أحمد رحمه الله. فهذا إذا أنظره، إن كان أنظره بعد حلول الأجل له أجره بمثليه كل يوم يمضي، فإذا كان أسقطه
له مثله
من باب أولى. ولهذا يقول بعض أهل العلم، نقول لأخينا هذا، نقول في الحقيقة إن قرضك في الحقيقة صدقة حتى ولو لم تسقطه، قرضها الآن صدقة. كيف ذلك؟ نقول لأن القرض يجري مجرى شطر الصدقة، كما روى الإمام أحمد من حديث علقمة، من حديث سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله المسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال إن القرض يجري مجرى شطر الصدقة. ولهذا يقال إن ابن أذنان اختلف اسم سليمان كان يطلب علقمة مالا، علقه مالا، فحل الأجل فقال أعطني، فألح عليه، ألح على علقمة أن يعطيه، وكان قد حدث بهذا الحديث. فلما أعطاه المال وأخذه وختمه جاءه ورده إليه مرة ثانية فقال لقد أتعبتني أو لقد أرهقتني، كنت محتاج إلى مال فأخذته مني، فلماذا ترده إلي؟ قال هو عملك، يقوله ابن أذنان لعلقمة، هو عملك. قال كيف ذلك؟ يعني أنا لم أسألك ولم ألح عليك إلا بسببك. قال كيف؟ قال لأنك حدثتني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القرض يجري مجرى الصدقة، فأردت أن تكون صدقة لي كاملة.
الله،
لأنه إذا أقرضه ثم أخذه ثم أقرضه ثانية وش يكون؟ أقرضه مرتين يجري مجرى كأنه تصدق بكاملة. أما الحديث الذي رواه ابن ماجه، وهذا حديث رواه أيضا ابن ماجه أيضا، أما الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في العرش مكتوب أن القرض بثمانية عشر وأن الصدقة بعشر، وحديث ضعيف، وهذا أثبت منه يعني الظاهر هذا الحديث هذا أن القرض أفضل من الصدقة.
طيب،
لكن الصحيح الحديث أثبت، مع أن القرض والصدقة لا أحكام بحسب حال المتصدق له. ولهذا لو كان مقرض شديد الحاجة فربما كانت في بعض الأحوال أفضل من صدقة تعطى لإنسان ليست حاجته شديدة.
طيب، أحسن الله إليكم الشيخ، نأخذ فاصل ثم نعود بإذن الله.
لا بأس،
أحسن الله إليكم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك، شرح القواعد الفقهية، ومع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. نرحب بشيخنا مجددا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم بالأخوة المشاهدين، مبارك الله فيكم.
أحسن الله عليكم. نكمل الشيخ قول المصنف.
نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ينظر إلى نيته، فإن نوى الظهار فمظاهر، وإن نوى الكرامة كانت كرامة، وإن نوى الطلاق كان طلاقا، لأن اللفظ يحتمل كل ذلك.
نعم، وهذه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه المسألة وهي قول أنت علي كظهر أمي داخلة في هذه القاعدة من جهة اختلاف الحكم بحسب النية. فإذا قال زوجتي أنت علي كظهر أمي فالحكم يختلف، ينظر إلى نيته، لنيته. فإن نوى الظهار فهو الظهار، لكن هنا وإن نوى الطلاق ذكر مصنف أنه يكون طلاقا، وإن نوى الكرامة فإنه يكون كرامة. وهذا فيه تفصيل، أما ما يتعلق فيما إذا نوى الظهار هذا ما في إشكال أنه يكون ظهارا، وهذا محل اتفاق. لكن إذا نوى الطلاق قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، القول بأنه يكون طلاقا هذا فيه نظر، الأظهر والله أعلم أنه لا يكون طلاقا ولو نوى الطلاق، وهذا يتفرع على قاعدة أخرى متفرعة من هذه القاعدة. عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، لكن ينبغي أن نعلم أن ما كان من القواعد في هذه القاعدة المتفرعة أن ما كان صريحا في بابه فلا يكون كناية في غيره، ما كان صريحا في بابه. الآن ايش معنى هذا الكلام؟ قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أليس صريح في الظهار؟ هذا هو صريح في باب الظهار، ظهار صراحة لا يحتمل غير الظهار. فلو نوى بهذا اللفظ الطلاق نقول وإن كان فيه قول أنه يكون طلاقا، لكن الأظهر هو قول الجمهور أنه لا يكون طلاق، أنه لا يكون طلاقا بل يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق. مثل لو قال لزوجته أنت طالق ونوى به الظهار، هل يكون ظهارا؟ لا يكون ظهارا لأنه صريح في أحسنت لأنه صريح في الطلاق. فما كان صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره، أظنها واضح القاعدة، وهذه من فروع القاعدة. وذلك أننا نقول أن النية لا يمكن أن تتناقض مع الألفاظ، لا بد أن تكون النية متوائمة، فالنية التي تكون منافرة لللفظ لا تعد لا يلتفت إليها. ولهذا لو قال لزوجته كلي هذا الطعام واشربي هذا الشراب وقال نوى به الطلاق، ايش نقول؟ ما يلتفت إلى هذه، ما يقال أنها طالق ما دام مجرد قوله كلي واشربي، لأنه لا يراد به الطلاق وليس من ألفاظ الطلاق، صريح في غيره فلا يكون كناية في باب الطلاق. فعلى هذا نقول إن الأظهر والأصح أنه لا يكون طلاقا كما تقدم بل يكون ظهارا لأنه صريح في باب الظهار. هو أما إن كان كرامة، إذا قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الكرامة، هذا في الحقيقة في نظر، ولعله سبق قلم أو إلا إن كان أحد قال به، لأن قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي يعني في الكرامة هذا ليس مناسب. يعني لو قال أنت علي كأمي هذا الذي يكون في الكرامة، وهذا هو الذي ذكروا في الخلاف. إذا قال أنت علي كأمي مثلا يخاطب زوجته، فهذا قد يكون ظهارا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أراد به الكرامة. وعلى هذا يأتينا في مسألة القاعدة المتفرعة، وهي العبرة في القصود والمعاني لا الألفاظ والمباني كما سيأتينا، وأن هذه متفرعة عنها مثل هذا، لأن هذا اللفظ محتمل، لأن عندنا قاعدة إذا كان اللفظ محتملا لشيئين ليس صريحا في هذا ولا صريحا في هذا، مثل قول الرجل لزوجته أنت مثل أمي، أنت كأمي، هذا إذا خرج مثلا في حال مثلا الكلام الحسن والمداعبة، هذا يريد مثلا شراد به
في قدرها وفضلها
وكرامتها، لكن إذا حصل في حال النزاع أو لأسباب جلبت فأراد أن يحرم فقال أنت مثل أمي، وتأتي عبارات يسأل عنها بعض الناس مثل هذا. في هذه حال نقول هذا اللفظ المحتمل بنية يكون دلالة أنه على دلالته أنه أراد به الظهار، يعني في تحريم زوجته كما تحرم أمه عليه فيكون ظهارا فحرمه. لكن لا يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي في الكرامة، هذا لا يمكن. ولهذا لو قال هذا نقول في الحقيقة هذا ظهار. مثل أيضا كما لعله يأتينا لأنه في بحث في هذا الباب، مثل الحرام علي الحرام مثلا أو أنت علي حرام، لأن الفقهاء يفرقون بين قول علي الحرام وأنت عليه، بعضهم يقول قول علي الحرام ليس فيه شيء، بخلاف إذا قال أنت علي حرام خاطبها. أما إذا قال علي الحرام قال بعضهم إنه لغو، وبينما إذا قال أنت علي حرام ففيه خلاف طويل، وهو يدخل في قاعدة ستأتينا في مسألة العقود والقصود واختلافها فيما إذا كان اللفظ محتملة، ولعلنا نرجع الكلام عليها في القاعدة المتفرعة عن هذه القاعدة إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. نعم. شيخ، هل تود أن نكمل أو نأخذ بعض الأسئلة يا شيخ؟
ما والله الكلام فيها كثير يحتاج إلى، لكن العواء أن أخذنا بعض الشيء.
أحسن الله عليكم. الأخ يكومبو عبد الرحمن من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، هل إرادة وجه الله في العمل تجعل هذا العمل يؤجر عليه ولو كان هذا العمل محدثا؟
قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول هذا ما أشر إلى أخونا في حقيقة كلام مهم جيد، وهو قضية العمل المحدث هل يؤجر عليه صاحبه أو لا يؤجر عليه صاحبه، وهي يترتب عليها مسائل. لكننا نقول إن كان الذي أحدث الحدث أمرا مبتدعا اجتهد فيه وقصد بذلك وجه الله عز وجل وبذل وسعه وجهده في هذا العمل، لكنه لم يوفق ولم يسدد للصواب لكون لأن عمله محدث أو بدعة وهو ليس من شأنه اتباع البدع والأخذ بها لكنه اجتهد، فهذا فيما يظهر أنه مأجور على اجتهاده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يشمل كل إنسان في المسائل العلمية والمسائل العملية، يشملها جميعا في جميع، لا فرق بين هذه المسائل العلمية والمسائل العملية، حتى في باب مسائل العلم لو أخطأ فيها إنسان واجتهد ثم لم يسدد ولم يوفق فأخطأ فإنه يؤجر. كذلك إذا كان في باب مسائل علمية فإن الغالب أن المسائل العملية متفرعة عن المسائل العلمية، متفرعة لأن العمل متفرع عن العلم. فإذا عمل هذا العمل واجتهد، مثل إنسان نفرض أنه ظن صحة صلاة التسابيح ويظن أنها صحيحة واجتهد لأن هذا مبلغ علمه، وصلى وصار يصلي صلاة التسابيح، يصليها مثلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، إما لأنه سأل من يقلده وظن فيه العلم والدين فأفتاه بأن هذه الصلاة مشروعة، أو لأنه اطلع عليها ولم يتيسر له أن يسأل غيره فصار يصليها، فإنه يرجى أن يؤجر بحسب نيته وإن كان مخطئا. هذا أمر. ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه ذكر غيره أن كثيرا ممن يقع في بعض الأمور المحدثة ممن خالف طريقة أهل العلم في مسائل التوحيد والعبادة والعقيدة، ربما أخطأ مثلا في تأويل، وربما أيضا أنكر أمرا من الأمور بناء على اجتهاده، فإنه يؤجر. ولهذا تواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة أنه أن من وقع في هذا العمل فإنه مأجور يؤجر على ذلك. في قصة عمار بن ياسر مع عمر الخطاب رضي الله عنه حينما تمرغ عمار في التراب وعمر رضي الله عنه لم يصلي، وكذلك في الرجال في الصحابة الذين صاروا يأكلون حتى طلع الخيط، ربطوا خيطا أبيض وخيطا أسود يظنونه هو الخيط المراد لأنه لم يكن في لغتهم، وكانوا مأجورين على هذا الاجتهاد. ومسائل كثيرة، وتلك المرأة التي قاتل نستحيض حيضة شديدة كثيرة، المقصود أنها أدلة كثيرة في هذا الباب تدل على هذا المعنى. لكن من كان اتخذ البدعة والحدث طريقته وتأتيه السنة ويعلمها ويدل على السنة ومع ذلك يردها ولا يقبله، وطريقة اتباع المحدثات والبدع فيكون كابر عن علم ورد بعد العلم، فهذا في الحقيقة آثم وليس مأجور. إنما كلامنا في من اجتهد فبذل وسعه وجهده فإنه يكون مأجورا فيه. ولهذا من اتبع إنسان مقتدى به في نظره وهو مبتدع وليس عنده من يدله على الصواب فاجتهد فيه وقلده ولو علم طريقا للحق غير هذا لاتبعه، لكن هذا وسعه وكان عاميا مقلدا، فإنه عند الله عز وجل يرجى يكون من السعداء مأجور على هذا بحسب نيته. فالمقصود التفصيل في مثل هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. لدينا اتصال الشيخ تاذ لنا.
لا بأس.
أحسن الله عليكم. أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
حياك الله.
والله السؤال يعني هو حول السؤال اللي سأل زميلي قبل شوية، يعني هل تنطبق عليهم القاعدة هذه المتأولة والفرق الضالة من المسلمين؟ جزاكم الله خير.
طيب طيب، شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. طيب إذا الشيخ لعلكم هو يقول السؤال.
نعم نعم.
قريبا من سؤالكم.
هذا مثل ما تقدم في الحقيقة مسألة الفرق التي ظلت الطريق المستقيم، نقول إن العلماء يفرقون بين الأتباع وبين من يكون متبعا في مثل هذا، فمن كان داعيا إلى بدعة وداعيا إلى ضلالة وهو رأس فيها، فإنه غالبا لا يكون ضلاله إلا عن علم، ولا يكون خلافه ولا انحرافه إلا عن علم. فمثل هذا يكون آثما بإصراره على البدع والضلالات التي يدعو إليها لأنه كان رأسا فيها فيصر عليها ويدعو إليها فأصر عليها. لكن إذا كان المحدث للبدعة متبع مثل ما تقدم ووقع فيها، وهذا مبلغ وسعه، بشرط ألا يكون تيسر له العلم وتركه. فإذا تيسر له لكن تركه، مثل إنسان يقول لا أنا أبقى جاهل بهذه الأمور، فهذا لا يعذر بجهله، لأن القاعدة أن كما كان مفرط. مثلا عندنا الآن في بدع كبار ويقع فيها كثير من عامة الناس، بدع كبار في باب العقيدة وباب التوحيد، هو أمور كثيرة، بدع عظيمة منتشرة وموجودة وعليها عموم ناس كثير هم يتبعون أتباعا لهم ضالون في باب التوحيد والأسماء والصفات وما أشبه ذلك والصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان المتبع الذي قلد أو اتبع مقلده من باب التعصب والهوى، هذا غير معذور، غير معذور، إنما نقول من كان معذورا في ذلك فإنه هو المأجور، فالمعذور هو المأجور، أما من كان غير معذور فلا.
طيب. نعم. أحسن الله إليكم. بدرية من الإمارات تقول هل يؤجر من يصحح نيته بأن ينوي شخص القيام بمعصية ثم يستعيذ بالله ويجدد أو يصحح نيته بعدم فعل هذه المعصية ويبدلها بشيء حسن؟ وإذا كان الجواب نعم، هل سيحاسب على نيته بفعل المعصية التي لم يفعلها؟ واستأذنك شيخ أن تكون إجابة بعد هذا الاتصال.
لا بأس.
أحسن الله عليكم. أمل من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
سؤال لو سمحت، مثلا الشيخ أن النية إذا كنت يعني إذا مثلا أصلي وكانت نيتي مثلا بالسجود، تطويل السجود بنية السجود يعني لله، وبنفس الوقت مثلا أني سمعت أنه علاج كثير من الأمراض وعلاج يعني علاج الدواء كثيرة،
نعم،
إطارة السجود ومثل الصيام أيضا،
نعم،
إذا كنت بصوم يعني صيام لله وفي نفس الوقت صحة للجسم، هل هذا يدخل في الرياء أو أنه ما تقبل أو ما يعتبر خالص لوجه الله؟
طيب، واضح جدا. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا، شكرا جزيلا. الأخ سعيد من الكويت، السلام عليكم. الأخ سعيد من الكويت.
إيه نعم، السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم على هذا البرنامج الطيب.
وإياكم.
أبي أسأل حق المحكم.
تفضل الشيخ اسمع.
عدة الحامل هل تعتد بآخر الأجلين المتوفى عنها زوجها؟
طيب. يعني
نعم.
إهمال النصين.
نعم.
أو لا من إهمالهم.
أو
إعمال النصين.
نعم واضح واضح.
طيب طيب.
الله.
شكر الله لك أخ سعيد، بارك الله فيك. نتمنى من الأخوة في الواقع أن تكون الأسئلة يعني في صلب موضوعنا أو على أقل تقدير قريبا من موضوعنا، حتى يعني يستطيع فضيلة الشيخ أن يلم بأطراف الموضوع وبالتالي يستفيد الأخوة قدر الإمكان من هذا الدرس المبارك. شيخنا الكريم، الأخت أمل تسأل تقول التطويل في السجود أو الصيام مع ربط هذه النية بنية مثلا الصحة ولا يعني أشياء طبية في جسم الإنسان.
نعم، سؤال حسن. نعم، نقول هذا يرتبط بقاعدة وهي التشريك في نية العبادة. نقول التشريك في نية العبادة يختلف، تارة يكون التشريك أمرا محرما، وتارة يكون التشريك بأمر مباح، وتارة ربما يكون بأمر مستحب، وتارة ربما يكون بأمر واجب، وهذا يحتاج إلى شرح، لكن أشير إلى مسألتها وهي التشريك في أمر مباح، لأن ما ذكرته وهو أنها تصلي وتسجد بنية التداوي بالسجود مثلا، ولا شك أن السجود كما ثبت وكذلك سارز الصلاة فيها شفاء، وفي حديث رواه ابن ماجه في الصلاة شفاء، ولكن ضعيف الحديث، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ فارسي يخاطب إنسان ومعناها الصلاة شفاء، وهذا المعنى ثابت في صفة الصلاة خاصة في السجود. فمن نوى مثلا بسجوده الاستشفاء بالسجود، أو نوى بصومه الاستشفاء بالصوم من حمية ونحية، نقول القاعدة عندنا إن النية نية العبادة إذا خالطها أمر مباح فإنه لا يضر في باب الصحة، لأن هذا الأمر وهو الاستشفاء حاصل ولو لم تنوي أصلا.
صحيح.
لأن غاية الأمر أنها ماذا؟ ماذا؟ أنها بس مجرد تنوي، أنها مجرد تنوي بس. كذلك مثلا الصوم، حينما الإنسان يصوم فالحمي عن الطعام حاصل ولا محاصلة؟
حاصل،
حاصل، سواء نوى أم لم ينوي، لكن مجرد نيته يحصل، تحصل نية الحمية. فعلى هذا ما كان حاصلا، ما كان حاصلا في العبادة ولا يحتاج إلا مجرد النية، فنيته له لا يؤثر لأنه حصل. مثل إنسان يتوضأ، الوضوء الشرعي، فالإنسان يتوضأ خاصة في الصيف والماء بارد، وش يحصل لأعضائه؟ أنها ماذا؟
تنكمش،
تنكمش، ويكون بسبب البرودة تبرد، والبرودة تنشط البدن. فلو أن إنسان توضأ بنية البرودة، التبرد، بنية التبرد، فالتبرد حاصل إذا لم ينوي، أليس كذلك؟ حاصل بمجرد الوضوء حاصل، فإذا نوى لا يؤثر. فلهذا نقول تشريك نية العبادة بأمر مباح لا يضر، لأنه حاصل تبعا، إنما غاية الأمر أنه مجرد جنوي. لكن إيش يؤثر هذا فيه؟ يؤثر في ماذا؟ نية إذا نوى مع العبادة نية مباح، هل تكون العبادة فيها؟ نعم، في في مسألة، في مسألة ماذا؟
أجر العمل،
الأجر، أحسنت، في مسألة الأجر، بمعنى فرق
لكن الصحة
صحيح.
بالنسبة للثواب،
بنفس الثواب، فلو فرق بين إنسان يصلي لله عز وجل سجود وركوع، يصوم، يتوضأ، ما يستحفظ إلا النية لله عز وجل، ما ينوي أي نية مباحة، النية مباحة، هذا أعظم أجر. وبين إنسان ينوي وينوي نية مباحة هو مأجور، لكن نيته أقل. مثل إنسان مثلا، إنسان يطلب إنسان مال، إنسان يطلب إنسان مال ويبحث عنه ما وجده مثلا، وفي مكة وجده في الحرم، وجده يطوف، وجده يطوف، هو دخل المطاف بنية يلحق غريمة، قال أنا الآن أبا سوف أطوف لكن أبنوي الطواف، نفل، وناوي مع ماذا؟ متابعة
غريمة،
غريمة. شو نقول؟ لا بأس، لا بأس، لأنها نية، كونه يلحق غريمة في الطواف هذا أمر مطلوب من حقه، وهي نية مباحة، فإذا لاحق وتابع غريمة في الطواف فلا بأس به، وطوافه صحيح
لكن
ولا شيء بذلك، لكن الثواب
ينقص،
ينقص، لأنه لا، لأن نية مباح فقل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص، ما من صحيح مسلم، ما من غزوة تغزو فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم.
طيب أحسن،
جعلهم مأجورين، ولأن ليس عمل ليس صحيح، لكنه تعجلوا ثلثي الأجر، لكن إذا لم يحصلوا على شيء فإنه يتم لهم الأجر، هذا مثل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. بإجاز الأخت بدرية نسينا سؤالها. نعم. من الإمارات، في الواقع الأسئلة كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الله، والتفاعل واضح في هذا الدرس المبارك. بدرية من الإمارات تقول: هل يجوز من يصحح نيته مثلا أن يستعيذ بالله ويجدد، أو يصحح نيته بعدم فعل هذه المعصية ويبدلها بشيء حسن؟ وإذا كان الجواب نعم، هل سيحاسب على نيته بفعل المعصية التي لم يفعلها؟
لا، نقول الحمد لله للأخت بارك الله فيها، نقول هذه ثبت في حديث عبد الله بن عباس الصحيحين، ومعنى حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، إذا لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فهي حينما مجرد العبد مثلا حينما ينوي العبد، إذا نوى أراد معصية فتركها، فتركها لله كما قال في اللفظ الآخر، فإنما تركها من جرائي، في لفظ من جرايا، يعني من أجل الله، فإذا تركها فإنه يكتب له أجرها ويؤجر على ذلك، لأن تركها هو نوع عمل وخوف من الله عز وجل. فإذا استبدلها بعمل حسن فإنها تكتب بعشر أمثال، تضاعف إلى أضعاف كثيرة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
الأخ محمود سيد علي من مصر يقول: هل الأمور بمقاصدها ينطبق أيضا على الفعل المحرم الذي مقصده صالح؟
سؤال الأخ أيضا اللي سألنا عن العدة، نفوت سؤال.
نعم.
أيضا
الأخ سعيد، سعيد من الكويت،
نقول أن باختصار هذه المسألة فيها خلاف طويل معروف، يعني لكن الصحيح أن ينبغي أن نعلم أن الوضع الحمل يسمى أم العدد، أم العدد هو العدد معروفة، لكن أمها وأصلها هو الوضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حاملهن، فوضع الحمل هذا هو أم العدد، فإذا وضعت فإنها تخرج من العدة في عموم المعتدات. في خلاف عن علي رضي الله عنه تعتد بأطول أجلين، لكن الصواب حديث قصة أبي السنابل بن بعكك حينما قال لها تمكثين، فبين لها النبي أنك قد حللتي وبينها، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم
أحسن الله لكم. محمود سيد علي من مصر يقول: هل الأمور بمقاصدها ينطبق أيضا على الفعل المحرم الذي مقصده صالح؟
لا، هو الفعل المحرم الذي مقصده صالح نحتاج إلى تفسير، نحتاج إلى تفسير في مثل هذه، لأن القاعدة أن المقاصد هي الأصل والوسائل تبع، فلا يمكن أن يكون المقصد سيئا والوسيلة، فالوسائل يقول علماء الوسائل لأحكام المقاصد، بمعنى أن الأصل الوسائل، الأصل المقاصد، فالوسائل تبع، الوسائل تبع للمقاصد، فلا تكون المقصد إلا حسن، لكن إذا كان المقصد حسنا، إذا كان المقصد حسن فالوسيلة تكون حسنة إليه، أما إذا كان المقصد محرم فلا يجوز أن يتخذ وسيلة إليه بوسيلة، يعني مقصد محرم بوسيلة، هو يقول بوسيلة مباحة،
نعم.
أليس كذلك؟ نقول لا، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة واجب، المقصد واجب، فإن وسيلة واجبة، المقصد مثلا حرام فإن وسيلة حرام، مستحب وسيلة مستحبة، مكروه وسيلته مكروهة، مباح وسيلته مباحة، بمعنى فلا يمكن أن يعمل إنسان أمرا مثلا محرما ويتخذ له وسيلة مباحة ويجعل هذه الوسيلة المباحة سببا في استحلال المحرم. نعم
طيب أحسن الله إليكم. أم إبراهيم يا شيخ تسأل: أنتم ذكرتم يا شيخ أن استحضار النية في أعمال الطاعات يثاب عليها الإنسان،
نعم.
تسأل تقول: أم إبراهيم من المغرب، هل على المرء أن يستحضر النية في ترك الحرام؟
نعم، وهذا أيضا من المسائل يتعلق بهذه القاعدة أيضا.
جميل.
وهي استحضار النية في باب التروك، يقول علماء إن التروك لا يشترط لها النية. شو معنى التروك؟ الأشياء التي يكفي تركها، يكفي تركها معنى اجتنابه ولا يحتاج إلى نية، مثل ما تقدم: الزنا، شرب الخمر، الكذب، النميمة، هذه لو أن إنسان أعرض عنها وتركها فإنه لا شيء عليه، ولا يقال إنه لا بد أن ينوي اجتناب هذه المحرمات، لا يشترط نية اجتناب المحرمات، بل يكفي مجرد الترك، لأن القاعدة التروك يكفي النية فيها. لكن نقول إن التروك هنا مثل ما تقدم معنا، الأعمال بحسب النية، والتروك عند بعض العلم هي من باب الأعمال، وتكون داخلة في الحديث مثل ما تقدم معنا، الأعمال وثواب الأعمال، وأنه على عموم الأعمال، ولهذا يدخل فيها جميعا. فلو أن إنسان ترك الأمور المحرمة مستحضرا بذلك نية الخوف من الله يترك الحرام، ولهذا في نفس الحديث لما قال: إنما تركها من جرايا، إنسان ترك هذا الحرام هم بها ثم تركه، فهو تركه واجب، وإعراضه عنه نية لله عز وجل خوفا من أجر على ذلك.
طيب.
لأنه نوى بذلك ترك هذا المحرم، فلهذا نقول يؤجر على ذلك باستحضار نيته، فالنية تعظم بحسب الاستحضار، لكن إذا لم ينوي لا شيء عليه. من ذلك أيضا اجتناب النجاسة، النجاسة لا يشترط فيها استحضار نية، فلو أن إنسان في ثوبه نجاسة فزالت بدون علمه نقول الطهارة الصحيحة، فلو أنه كان في نجاسة ثم زالت وصلى، ولما صلى تذكر عليه نجاسة، لكن نقول زوال النجاسة صحيح، مع أن نقول إن الصلاة صحيحة مطلقا. فالمقصود أن التروك لا يشترط لها النية، إنما النية في حصول الثواب كما تقدم. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. الشكر موصول إلى الإخوة الدارسين والدارسات: الرميصاء من كندا، أمة الله من كندا، أم عبد الرحمن من مصر، أم عبد الرحمن كذلك من مصر، منى من السعودية، السيد مبروك من تونس، حفيدة السلفي من الإمارات، غزلان من المغرب، بدرية من الإمارات، سمر من الأردن، سعاد من ليبيا، يكمبو عبد الرحمن من فرنسا، توفيق من السعودية، سعاد من ليبيا، فاطمة من ألمانيا، ضيف من السعودية، فاطمة من الولايات المتحدة، خلود من السويد، محمود سيد علي من مصر، ميلود من المغرب، أم إبراهيم من المغرب، فاطمة من ألمانيا، بلقاسم من الجزائر، أم أيوب من المغرب، ومنير. ونشكر جميع الأخوة، شكرا جزيلا على هذا التفاعل، وحاولنا قدر الإمكان أن نأتي على أسئلتهم، إن كان هناك أسئلة مكررة نحاول أن نأخذ السؤال الذي يعني يصف مثل هذه الأسئلة ثم نطرحه على الشيخ. إن كان هناك أسئلة خارج موضوع الدرس ففي الواقع نقدم الأسئلة التي في داخل الدرس، إن كان هناك متسع من الوقت نطرح بقية الأسئلة. لكن عموما نشكركم شكرا جزيلا على هذا التواصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن ينفع بشيخنا الكريم ما سمعناه في هذه الليلة المباركة. شيخنا الكريم، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، لعلكم تطرحون سؤالين يجيبون عليها الإخوة.
نعم، نقول السؤال الأول: هل يؤجر المكلف على المباحات أو لا يؤجر؟ هل يؤجر المكلف على المباحات أو لا يؤجر؟ السؤال الثاني نقول: ما دليل هذه القاعدة؟ ما دليل القاعدة؟ ومن أخرجه ومن الراوي، مع ذكر الراوي ومن أخرجه من أهل العلم؟ نعم، هذا السؤال.
أحسن الله مشاهدين، شكر الله لكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذه اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وإلى لقاء متجدد. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.